أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كتاب الدين والقرض. الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب. نشرح هذا التعريف. المال يعني كل ما له مالية عرفية، مو يعني الفلوس النقد، أي شيء له مالية عرفية، يعني العرف يقيمه يعطيه قيمة مالية فيسمى مالا. يعني كل ما باللغة نقول كل ما يتمول. النقالات إذا ممكن تسكرونها حتى أتشوشون. فإذن كل ما له مالية عرفية يمكن أن يكون موضعا محلا للدين. الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر، الكلي الثابت في الذمة، يعني مثلا إذا نفض أخذ مثلا كيلو حنطة، هنا يكون في ذمته كيلو حنطة، ما محدد بحنطة معينة، بكمية معينة، بكيلو معين، فيصير كلي يصدق على كل فرد من الأفراد، فيقدر يخلي كيلو يقول هذا نعم يصدق عليه، أنه يستطيع أنه يكون هذا دين في ذمته. فإذا يتحقق بأي فرد من الأفراد بعد أن يأخذ كيلو الحنطة، يقول في ذمتك الآن دين بكيلو حنطة، أنت كيفك بأنه أنت حر في جعل أي كيلو من الحنطة مصداقا وفردا لهذا الكلي. فإذا هذا الكلي يصدق على أي فرد من الأفراد، ما محدد، ليس محددا بكيلو معين، فبعد أن أخذ هذا الكيلو صار كليا في ذمته. واضح؟
يصدق على كل فرد.
فإذا ينتقل إلى الذمة، إلى ذمة هذا الشخص لأي سبب من الأسباب، راح يذكر بعض الأسباب هو بعد قليل، ويقال لمن اشتغلت ذمته به يعني بالدين المديون والمدين. وللآخر الدائن والغريم، المديون أو مدين ودائن أو غريم. سببه وسببه إما الاقتراض أو أمور أخرى اختيارية. فمن أسباب الدين الاقتراض. تفكروا الآن ما هي العلاقة من العلاقات الأربعة اللي أخذناها في المنطق، عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص من وجه، التساوي، التباين، ما هي العلاقة بين الدين والقرض؟ ما هي الآن الجواب؟ فكروا بالجواب إن شاء الله، فكروا بدون ما تستعجلون، فكروا بالبيت، كتبوا على ورقة إلى اللي يحب يقدم الورقة، طبعا مع الدليل ومع ذكر الأمثلة. قال سببه إما الاقتراض، فيصير القرض سبب للدين، فإذا أكو فرق بين الدين والقرض. ما هي العلاقة بين الدين والقرض من العلاقات الأربع التي درسناها في المنطق، أو أمور أخرى اختيارية كجعله مبيعا في السلم؟ قلنا في بيع السلم الثمن حال والمثمن مؤجل، يعني الآن يدفع المبلغ يستلم البضاعة مثلا بعد شهر، كما الآن هو جاري بين التجار، يسمونه بيع السلم، يعني الاستلام فيما بعد، استلام المثمن. أو ثمنا في النسيئة، النسيئة الثمن يكون مؤجل، الآن يستلم البضاعة يقول أنا أعطيك القيمة بعد شهر. إذن في السلم المثمن مؤجل، وفي النسيئة الثمن مؤجل. أو أجرة في الأجارة أو صداقا في النكاح عن المهر أو عوضا في الطلاق الخلعي، إذا المرأة تريد أن تخلع نفسها من زوجها تدفع مبلغ، وغير ذلك، أو قهرية كما في موارد الضمانات، شخص يضمن شخص آخر، ونفقة الزوجة الدائمة لأنه واجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى لو كان عندها معاش،
أو
قهرية إجبارية يعني مو اختيارية، لأنه قال أمور أخرى اختيارية يعني وأمور أخرى قهرية. قهرية إجبارية أنه أنت إذا تضمن شخص بعد واجب عليك السداد، أو الشخص الذي يتزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. وله يعني وللدين أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض، ففرق بين الدين والقرض. القول في أحكام الدين، المسألة الأولى، الدين إما حال يعني جاء وقت السداد، فللدائن مطالبته واقتضاؤه، يعني كأنه عطف تفسيري بين الاقتضاء والمطالبة نفس المعنى، أو اقتضاؤه بمعنى أخذه، بمعنى الأخذ، مطالبته واقتضاؤه يعني أخذه. ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت، يسار يكون حاله ميسور يعني عنده أموال يستطيع أن يسدد. فإذن إما حال رقم واحد، وإما مؤجل، فإذا كان مؤجل فليس للدائن حق المطالبة. تعطي شخص تقول أنا بعد شهر، تي بعد أسبوع تقول له أعطيني ديني، لا أنت أعطيتني شهر تنتظر إلى الشهر. بعد سطر، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، وهم يتفقون اتفاق بينهم على أنه الثمن يكون مؤجل أو المثمن يكون مؤجل، وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقررة في الدية. هذا الواو عطف تفسيري، نجوم يعني أقساط، نزل القرآن نجوما يعني على فترات، فإذن في الدية أكو أقساط مقررة، كل فترة يدفع مبلغ من المال في الدية. فإذن إما أن يكون بجعل المتداينين يعني اتفاق بين المتداينين، أو أن الشارع يجعل له حكم شرعي بأنه تدفع مثلا هذا المبلغ على شكل أقساط. مسألة اثنين، لو كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل أجله، فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، إذا حل الأجل فيجب عليه، إذا كان يملك كان موسرا يجب عليه الأداء، لا يجوز له أن يؤجل. كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه أو تفريغ ذمته، حل الأجل أيضا، حتى هذا المدين يذهب إلى بيت الدائن يعطيه مبلغ طالبني، يجب عليه أن يأخذ، مو يقول لا ما بي، يعني يرفض أن يأخذ، نقول ما تقدر ترفض ما دام حل الأجل، إلا إذا طبعا يسقط عنه الدين شيء آخر هذا، أما إذا ما يسقط لا يقول الآن ما استلم منك بعد يوم تعالي، تقول ما يقدر، يقدر يخليه داخل البيت هذا المديون ويمشي، فهو يكون في معرض الأخذ. مسألة ثلاثة، إذا أدى المديون دينه الحال، شد على اللام، يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع هذا الدائن يقول أنا ما راح أخذ منك هذه الأموال، يروح للقضاء المديون، يذهب إلى الحاكم الشرعي يقول عندي هذا الدين، وهذا يرفض أن يأخذ الدين في هذا الوقت الذي حل فيه موعد الدين. فإذا امتنع الدائن أجبره الحاكم، لو التمس منه المديون، لو التمس من الحاكم المديون، يعني المديون يلتمس من الحاكم الشرعي أن يعطيه مبلغ، هذا المبلغ موجود جاهز عندي، ولو تعذر إجباره، نفرض أنه الحاكم بعث بجنوده إلى بيت الدائن، هم رفض أن يستلم، ولو تعذر إجباره أحضره عنده، روحون يشيلونه من بيته يجيبونه عند القاضي عشان ياخذ الفلوس، زين. ولو تعذر إجباره أحضره عنده ومكنه منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفا، يجبره يخلي أمامه هذا الدائن، يجعل المبلغ أمامه، كيف بعد بياخذه ما بياخذه شيء راجع له، فيكون تحت يده وبه تفرغ ذمته، يعني ذمة المديون. نفرض هذا هم طلع من المحكمة وما أخذ الأموال، خلاص راحت عليه، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه، لا ضمان على المديون بعد أن فرغ ذمته، كيف هو الآن المبلغ تحت يده هذا الدائن، يجب عليه أن يأخذه، ما يبي يأخذ شيء راجع لهذا. من في القضايا الحاكم الشرعي، القضايا تحل بسرعة مو مثل الآن، تظل سنة أنت تحوس بالمحكمة وأحيانا سنوات، وتروح أمام القاضي الشرعي تجيب قضيتك وهو يقول قضيته، عندكم شهود ما عندكم شهود، وبنفس الوقت يحكم وتنتهي القضية، إلا إذا يحتاج أن يدرس القضية مدة معينة، والأمور تمشي بشكل سريع ما يحتاج هذا التأجيل، في كل مرة يصير أكو تأجيل في الموضوع. مسألة أربعة، يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا، تعرف أن أخوك عليه دين مثلا، تروح تسدد مثلا بداله حتى لو ما يدري، طبعا هذا قد في الوقت الحاضر ما يقع، لكل حال أنا أسألك الدعاء فيه. فيجوز أنه يتبرع، يكون تبرعي أو عن ميت، يدري ذات الميت المؤمن على دين معين يروح يسدد بدله حتى لو ما يخبر أهله، ويدري أنه دين فيسدده، وبه تبرع ذمته، ذمة هذا الغير، وإن كان بغير إذنه. مسألة خمسة، طبعا هذا بغير إذنه مو في كل الموارد، بعض الموارد نعم، إذا تذكرون في زكاة الفطرة يحتاج إلى إذن الشخص، تذكرون هذه المسألة، هناك ما تقدر تتبرع بدون ما يعلم، لابد أن تأخذ إذنه في دفع زكاة الفطرة. مسألة خمسة، لا يتعين الدين فيما عينه المدين، أنا مثلا شخص يطالبني 100 دينار، أنا أطلع 100 دينار أقول هذا غدا سوف أسدد الدين، أخليه على طرف، إذن ما يتعين هذا أنه خلاص أنت سددت الدين، نعم موجود عندك فلا يتعين الدين فيما عينه المدين، لأنه لو يتعين ما يقدر يبدله، فيقدر يوم الثاني يأخذ هذه المئة دينار يجعل مكانها مئة دينار ثانية، لأن لو تعين ما من حقه أن يبدل. مثل في زكاة الفطرة، إذا عينت بمبلغ ما تستطيع أن تغير فيما بعد. ولا يصير ملكا أو ملكا للدائن ما لم يقبضه. متى يصير ملك للدائن؟ لما يقبض هذا المال، إذا قبضه صار ملكا له. بعد سطر فلو كان عليه درهم، هذا من باب المثال. فلو كان عليه درهم وأخرج من كيسه درهما ليدفعه إليه وفاء عما عليه وقبل وصوله بيده تلف كان من ماله. إذن هاي 100 دينار عينها تلفت، يقول بعد حدا ما سدت للدائن، فانتلف يصير من مال المديون. وبقي ما في ذمته على حاله، وبقي ما في ذمة المديون على حاله. مسألة السادسة، يحل الدين المؤجل بموت المديون. إذا مات هذا المديون هناك ديون عليه، هذه الديون تسدد قبل قسمة الميراث، يتم تسديد الديون الموجودة عليه، بعد ذلك يقسم الميراث على حسب حسب نصيب كل شخص. لا موت الدائن، يقول أن الدائن هو الذي توفي، هل يحل وقت الأجل؟ نقول لا، الورثة ينتظرون الموعد. فلو مات الدائن يبقى الدين على حاله، ينتظر ورثته انقضاءه، انقضاء الأجل، يعني انتهاء الأجل. فالورثة ينتظرون متى ما يحل موعد هذا الدين المؤجل. بعد 4 أسطر، لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس. شخص أعلن إفلاسه، ما عنده أموال، نفض عنده أموال قليلة، والذين يطالبونه كثيرون، نفض أنه هو يستلف بلا حساب، ولهم رفعوا شكوى عليه. زينك بعض الناس يأخذون قروض وليش تحولوا إلى المحاكم، ما يقدر يسدد، فهنا يفلسون عليه، يشوفون كم أمواله من أملاكه، من بيوته، من سياراته، من أموره. فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة، يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب المؤجلة. إذن الآن أعلن إفلاسه، يشوفون اللي الديون الآن الحالة عليه اللي يطالبونه الآن، أما المؤجل لا، بعد هذا اللي يترك يوزع هذا المقدار. نفرض يطالبونه مثلا 10,000 دينار، عنده 1,000 دينار، يوزع عليهم على حسب النسبة، كل واحد يأخذ جزء الديون الحالة. أما المؤجل الآن ما يشاركون، يظل القضية مفتوحة بالنسبة له، بمجرد ما يحصل على أموال القاضي يأخذ هذه الأموال ويوزعها على الذين يطالبونه في الديون الحالة، أما الديون المؤجلة لا، انتظر إلى أن يحين الموت. مسألة 8، يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي. نفرض أنه صار أنا أقرضتك 1,000 دينار، بعد شهر سدد لي، أقول لك بعد أسبوع إذا سدد لي أعطني 900، هذا أنا مثلا محتاج هذه الأموال الحين، بأنزل لك خلاص، لا يسقط عنك 100 بأن تسدد لي الآن، أنا راضي بأنه تسدد لي تشعبيها وتنازل على المئة حتى تسدد لي قبل، قد أنا عندي حاجة بهذه الأموال ما موجودة عندي. وهو الذي يسمى في لسان تجار العصر بالنزول. شو يسمونه هني؟ أكو سوء عند مصطلح في سوقنا؟ ما أدري على كل
زين. البورصة وكذا.
إن شاء الله لما ندخل البورصة نعرف. إن شاء الله. نقول العكس، أنا أعطيك 1000 لبعد شهر، أقول لك إذا تأجل الموعد إلى بعد شهرين أعطني 1100. هل يجوز أو ما يجوز؟ ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة.
سرب.
نعم سرب. فلأن التنزيل ممكن لكن الزيادة لا. مسألة 10، يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غريم له. هذا الشخص هو مديون لكن يطالب شخص آخر،
ما أخذ من الشخص،
ما أخذ شخص مستلف منه ومقترض منه، ما أخذ دين منه، يعني هو مديون ودائن في نفس الوقت. فإذا كان يطالب الآخرين وقد حل وقت الدين أيضا يطالبهم إذا كان قد حل الوقت، أو إجارة أملاكه وغير ذلك. يعني خلاصة الكلام أنه لابد أن يسعى في أدائه بكل وسيلة ممكنة. بعد 3 أسطر، نعم يستثنى، هذا استدراك، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه، لأن دار الذي يسكن فيه ما يأخذون منه، ما يطلعون من هذا البيت. نعم إذا عنده بيوت ثانية مأجرها مثلا أو زائدة يبيعون الأملاك الثانية، أما دار السكنة لا. وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل، تجمل على التكشخ، هاي بعد مسألة شرعية عطوا أهل الكشخ أهم شيء. طبعا بما يليق بشأنه، يعني انه يفض واحد مدير مثلا لازم يكشخ بعد مديون. طبعا هالايام كلهم كذي بعد، شوف انه كاشخ لكن ماكو شيء، نفضه ماكو ولا دينار بجيبه. انا كل ودابة ركوبه، الان طبعا السيارة اذا عنده اكثر من سيارة ياخذوا يتركون له سيارة واحدة يبيعون الباقي، طبعا ياخذوا يعطون له السيارة البسيطة ياخذون السيارة الفخمة. بل وضروريات بيته، من فراشه وغطائه وظروفه، ظروف الأوان يعني، وإنائه لأكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه يعني ضيوفه، مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه، حسب المكان الاجتماعي عنده. الشخص عنده ضيوف كثيرين داخلين عليه يحتاج إلى أواني أكثر. بعد 2 سطر، بل لا يبعد أن يعد منها الاستثناء، يعني من الاستثناء الكتب العلمية لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته. إذا كان من العلماء يحتاج إلى الكتب، لكن إذا كان نفر طالب في أول سنة شاري مراجع الشيعة كلها ومراجع السنة كلها، نقول ما تحتاج هذا الآن، هذا يمكن الاستغناء عنه، يباع هذا، يتركون للقطر مثلا من هاج الصالحين، يتركون للمنطق. زين، فهذه الكتب اللي يحتاجها الآن، أما الكتب التي لا يحتاجها تباع. مسألة 16، كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء بل يجب أن ينظره إلى اليسار نظرة إلى ميسرة. فذا يحرم عليه يعني أنه يسبب له عسر، ما يجوز له يعني مأثوم حتى لو يأخذ أمواله. المعسر لا يجب عليه الأداء بينه وبين الله، ما يستطيع أن يسدد، وذاك ما يجوز له أن يأخذ منه ويعسر عليه.
يعني كأنه عنده بيت واحد
مثلا، نفض يرفع عليه قضية حتى يبيعون البيت اللي ساكن فيه، يسبب له عسر هذا، أنه فيما بعد أين يذهب. طبعا ما يستطيع. طبعا إذا الشخص يقدر يأجر هذا البيت يؤخذ منه، يعطى أقل شيء. أما نفض أنه ما عنده إمكانية الأجرة، فدار السكنة ما تؤخذ منه، فدار السكنة على أي حال ما تأخذ منه. زين. مسألة 17، مماطلة الدائن مع القدرة معصية. هو عنده يسدد لكن يماطل، يأجر يأجر يأجر، أو يخلي مثلا ذاك يضطر أن يذهب إلى المحكمة، بس عنادا يكون معصية عنده، مو أنه الأمر مثلوب. والله هذا بعد سنة أخذ الأموال منه، خلال سنة هو مرتكب معاصي. شوف حتى هذه الأمور الصغيرة شو الدين يركز عليها، بس قد الناس ما يلتفتون لها. يعني باب العناد موجود عند الناس، نفض حتى نفض الرجل يطلق زوجته إذا أكو شيء مؤجل، المؤخر الصداق يجب أن يسدده في نفس الوقت، ما ينتظر أن الزوجة تروح للمحكمة، ويكون عاصي في هذه الحالة أنه حق وهو يؤخر هذا الحق بلا أي داعي.
يا أخي
بعد
إصرار على الصغيرة صارت كبيرة.
طبعا أن المحاكم ليش نحتاجها؟ لأن الناس كل شخص يحاول أن يأخذ حق الآخر. أما لو الناس كانوا بحيث كل واحد يعطي حق الآخر ما تحتاج إلى محكمة. بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة بأن يكون من نيته الأداء عندها، حتى لو أنه ما يستطيع الآن، لما بيسدد فيما بعد مع القدرة ينوي أن يسدد قضاء قربة لله تعالى.
قضاء
يصير طبعا قربة لله تعالى، نخليها بين قوسين، أنه يسدد عما في هذه الذمة بنية القضاء. شوف مع أنه المسألة تتدخل حتى في نية، النية مو بس أنه خارج النية، يعني في عالم الباطن، في عالم الأخلاق أيضا بعض المسائل تتعرض، مو دائما كل المسائل، أنه في المسائل الشرعية خاصة بالأحكام العملية ما تتدخل في النية، لكن أحيانا تشوفون أكو إشارات مثلا عند الرياء إلى نية، النية الدافع للعمل، لكن مو شغل المسائل الشرعية. هذا أحكام عملية، يعني الأحكام التي تجري في ناحية من حيث العمل. نعم الأخلاق تحصل درجة أعلى من الأحكام العملية، واللي يحدد الحركة أكثر. قد بعض الأمور المباحة الإنسان ما يسويها لأنه الآن يتدرج في أمير، أن يتدرج في مدارج الكمال. القول في القرض، من تقدر تقارن بين تعريف القرض وتعريف الدين حتى تشوف العلاقة بينهم. وهو تمليك مال لآخر. يقول يكو تمليك هناك مال كلي، تمليك مال لآخر بالضمان. أقرضك يعني أملكك المال وأنت تكون ضامن بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه، يعني بنفس المال. أو بمثل المال، نفرض هذا الإقلاص أنا أخذ منك لا بمثله، نفس الإقلاص، نفس الإقلاص واحد ثاني مرة بنفسه، يعني نفس الكوب أنا رجع لك، ومرة بمثله ما يختلف، كلهم بالمصنع نفس الإنتاج، أقدر أعطيك مثله. أو قيمته يعني القيمة المالية له، أعطيك أموال في مقابل نقد، أعطيك في مقابلة
مقابل
الإقلاص. ويقال للمملك المقرض وللمتملك المقترض والمستقرض. المسألة الأولى يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، إذا ما تحتاج إلى قرض لا تقترض لأنه مكروه. وتخف كراهة مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة. إذا ما تحتاج مكروه، تحتاج بمقدار الحاجة تقترض، أكثر من هذا يصير مكروه. وكلما اشتدت الحاجة خفت الكراهة إلى أن تزول الكراهة.
واحد يشخص وظيفته
بعد، هو نعم إنسان هو بيده أن يشخص حاجته، ما حد يقدر يقول له أنت محتاج أو غير محتاج. بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه أو عرضه ونحو ذلك. إذا كان في مقابل حفظ النفس يجب عليه أن يقترض. شخص يقول لا انه اقتلك اذا لم تعطيني مبلغ من المال وما عنده، يجب عليه ان يقترض حفاظا على النفس، لانه صار تزاحم بين الاهم والمهم، حفظ النفس اهم من حفظ المال. يصير تطبيق لقاعدة التزاحم في اصول الفقه. والاحوط وجوبا لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله. ما يدري أنه بعد شهر مستحيل أن يسدد، يروح يقترض بعد لمدة شهر يدري ما يقدر. فإذا الاحتياط الوجوبي أنه لا يقترض إلا إذا يعلم هذا المقرض أنه ترى أنا ما أقدر أسدد بعد شهر حتى لو تخلي لي شهر، فيكون عنده اطلاع على أحواله. مسألة ثانية، إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة بما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته. فعن النبي صلى الله عليه وآله: من أقرض أخاه المسلم كان بكل درهم. طبعا المسلم اللي تثق انه يسدد، يعني مو مجرد انه مسلم، يعني انت ما يجب عليك انه تعطي قرض لاي احد. واحد يجيك بالمسجد يقول والله تعطيني قرض، اذا ما تعرفه مجهول الحال بالنسبة لك، فاذا تعطيه فيما بعد يأكل هذه الاموال على قولة العراقي صوتك، هذا انت السبب، انت السبب. يعني مو تقول والله انا اعطيته على ابوه بالمسجد ثقة، لا، لابد ان تعرف انه ثقة. وسجل هذه القرض أيضا مع أي أحد، سجل في ورقة مع شهود، حتى فيما بعد إذا ما دفع لك عندك ورقة وعندك شهود. هذا لا تعتمد على الكلام فقط، خلي يصير عندنا عادة في حال الإقراض نكتب أوراق ولا نستحي من كتابة الأوراق بيننا، هذا من أجل حفظ الحقوق. الإنسان ما يدري قد فيما بعد أحدهما يموت، هذه الورقة موجودة، نسخة عند الدائن، نسخة المقترض، ونسخة عند المقرض، حتى فيما بعض بعد ذلك الورثة يرون هذه الورقة ويعرفون أكو حقوق على هذا الميت أو له حقوق. كان بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنت. هذا بكل درهم، وإن رفق به في طلبه، ما كان عنده ويرفق فيه لما نبي طالبه مو بشدة، ما يترفق في الطلب من حين الأجل، تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. شوفوا أنتم بالمقابل تقرض 100 دينار قد في الدنيا، شوفوا النتيجة الإنسان يحصل عليها في الآخر. هذه الحالة بين الناس، أولا ما يقرضون بعض، إذا رجع حتى الأخ قد ما يقرض أخي، ما يقرض أخاه، حالة عامة للأسف في بلدنا الآن. طبعا ملاحظين، ملاحظ هذا الأمر أنه قضية الإقراض بين المؤمنين ما موجودة، درجة حتى بين الأرحام ما موجودة، خوفا على المال. ومن شكى إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. يجي أخوك المسلم المؤمن وتعرف أنه ثقة يطلب منك لحاجة عنده وانت تعلم أنه عنده حاجة وما وتقدر تقضي هذه الحاجة ولا تقضي هذه الحاجة. إنسان يحرم الله يحرم عليه الله عز وجل الجنة. هذا مثل هالروايات لابد أن نقرأها نطلع عليها ونحاول نطبقها. هذه الروايات اللي من هذا النوع كم من الأشياء الإنسان يشوف مثلا يخفف عليه في عالم البرزخ، الأحمال التي تخفف ضغطة القبر مثلا يلتزم فيها، الأشياء اللي الإنسان يكون كالبرق على الصراط في ذاك الوقت اللي يحتاج الإنسان إلى شق تمرة مثل ما يقولون. هذه الأمور الصغيرة الإنسان لا يستهين فيها، قد الإنسان مثل ما قلنا يزيح شوكة من طريق المسلمين فيدخل الجنة. أمور صغيرة ولكن الإنسان لينظر إلى الثواب المترتب على هذا العمل، مو النظر فقط إلى قلة العمل، إنه هذا من ناحية من نظرنا أنه عمل قليل مثل التصدق بالخاتم لأمير المؤمنين عليه السلام عندما تنزل فيه آية، مو بقيمة الخاتم مثل ذاك الشخص اللي يقول تصدق بخمسين خاتم، هي مو آية تنزل عليه، كلمة تنزل، مو قضية النوم، قضية النية الدافع لأمير المؤمنين عليه السلام حين قام بهذا العمل نيته، مو قيمة الخاتم. الخاتم ما له قيمة، خلي يكون قيمته درهم في ذاك الوقت. نقرأ مثل هذه الروايات، نقرأ إلى مثلا كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، فنقرأ مثل هذه الروايات، وصول الكافي الجزء الثاني نقرأ هذه الروايات. شوف هذا ترى النحو والمنطق والقضايا ما تعطيك شيء، إنسان يبذل جهده في الحوزة على دراسة النحو والمنطق، أول شيء الإنسان يؤدي واجباته بعدين يأتي إلى هذه الأشياء. ما الإنسان نفض ما يصلي بيدرس منطق ونحو، أو أنه يأجر الصلاة مثلا صلاة الصبح مثلا ما يصليها، يستهين بأوقات الصلاة، صلاة الظهر فيما بعد مثلا، هذا أصلا ما مؤهل يدرس علوم حوزوية يطلب العلم، ما مؤهل. الإنسان أول شيء يضبط أموره، يضبط واجباته، يضبط قضاياه، بعدين يفكر في طلب العلم. نعم إلا إذا كان طلب العلم يغير عند بعض الأشياء، أما نفض شخص كان السنوات يدرس ما يفرق أنه كما دخل خرج، مجرد أنه حمل معلومات زائدة، وهذه المعلومات حجة على الإنسان أصلا. نفض حياته أصلا ما تتغير ولا ذرة، بيته مثل ما هو، وضعه مثل ما هو، تفكيره أفكاره مثل ما هي، مثل هذا ما تأثر بهذه العلوم التي يدرسها. الهدف من العلوم الحوزوية في المقام الأول تغيير النفس، أول شيء الإنسان ينظر إلى نفسي، ثم بعد ذلك إلى أهل بيتي، ويتوسع في الدائرة بالمقدار الذي يستطيع. فإذا الإنسان هو ما يهتدي من خلال دراسة هذه العلوم الحوزوية شنو استفاد؟ ولا شيء، بالعكس أكو حجة له، تعلم ولم يعمل بهذا العلم. مسألة ثلاثة، القرض عقد يحتاج إلى إيجاب كقولك أقرضتك، وقبول دال على الرضا بالإيجاب بما يدل على أنه قد اقترض، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة. طبعا نقدر نخليه بالعربية، الله عز وجل صرك صعوبة على المكلفين، كل واحد باللغة التي يتقنها، بل تجري المعاطاة فيه يعني بدون كلام بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان. أمس متفقين أنا باشر أيك البيت أعطيك قرض 100 دينار، راح إلى بيتي يجعل المبلغ أمامه وذاك أخذ المبلغ، أكو اتفاق مسبق. في نفس الوقت لم يتلفظ بأي لفظ، وقبضها بهذا العنوان ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغير ذلك من الشروط العامة في أي متعاقدين بينهما عقد. مسألة أربعة، يعتبر في المال أن يكون عينا، لو عيني يعني له وجود أمامك، مثل هذا الكوب معين، أن يكون عينا على الأحوط يعني موجود الآن محدد معين احتياط وجوبي، مملوكا يكون ملكا للدائن مو لشخص آخر وانت تعطي قرض للشخص الثالث، فلا يصح إقراض الدين ولا المنفعة، والدين قلنا مال كلي في الذمة. فإذن الدين والمنفعة لا يمكن أن يجعل قرضا يشترط أن يكون عينا على الأحوط، ولا ما لا يصح تملكه. حط فاصل بين ما ولا، لازم يكون فرق، مو مالا، ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، قل أقرضتك هذا البطل مع المنزهم بعد زيادة، وفي صحة إقراض الكلي بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه تأمل. فيه تأمل قلنا احتياط وجوب يعني لا يتحقق ذلك، يعني يقول أنا أقرضتك كيلو من الحنطة على نحو الكلي، بعدين تحدد المصداق بهذا، نقول ما تقدر، يعني اشترطنا العينية، نفس الذي تقرضه يكون عينا، مو أنه كلي وينطبق على فرد معين، كلي يعني تقدر تطبق على أي فرد من الأفراد، فما يصح أن يكون كلي لأنه اشترطنا أن يكون عينا. ويعتبر في المثليات كونه مما يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات. قد أشياء من المثليات تعتبر لكن تختلف، أكو رغبات مختلفة، نفرض حتى واحد يروح مثلا يأخذ الخرفان ويشتري له يقول أبي لون أبيض، مع أن هذا مثل ذاك لكن اختلاف في اللون، أكو رغبة عنده ومشتي أنه يكون لون أبيض. كذلك في الطيور مثلا، كذلك يجري على أي شيء آخر. وأما في القيميات كالأغنام والجواهر فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض. الجواهر تختلف، أصلا ماكو جوهرتين مثل بعض، كل جوهرة لها مواصفاتها الخاصة، فهني لابد أن تعلم بالقيمة، أنه أنا أعطيك هذه الجوهرة تقترض مني هذه الجوهرة، عندي الورقة أيضا بتحديد القيمة، طبعا القيمة قد يكون قبل سنة، الآن القيمة تتغير بعد شوي، بعد قليل سوف يأتي بأي قيمة نتعامل أصلا بعد قليل، هل في وقت الأخذ أو في وقت التسديد، فإذا لها قيمة معينة، فإذا نعلم القيمة حين الإقراض. فيجوز إقراض الجواهر ونحوها على الأقرب مع العلم بقيمتها حينه، حين الإقراض، حين وقت القرض كم قيمة هذه الجوهرة، وإن لم يمكن ضبط أوصافها لأن تختلف من جوهرة إلى أخرى، قد هذا الكوب من الماء يشبه الكوب الثاني بالمصانع الآن نفس الشيء، لكن لو قبل مثلا 200 سنة يصنعون الجرات، كل جرة تختلف عن الجرة، حتى في الآثار تلاحظون أكو تغيير، مو أنه 100% مثله، مسألة خمسة، لابد أن يقع القرض على معين، كان في المسألة السابقة عين يعني له وجود، الآن شيء معين، قد أكو شيئين عينين ولكن ما معين بأحدهما. عندي مثلا كيلو من الحنطة حاط في كيس، والثاني أيضا في كيس كيلو ثاني، لازم تعين. هو الآن لهم وجود، لهم عينية، ولكن لابد أن تعين بأي الكيس، هذا يفرق العين والتعيين يختلف المعنى، عين ومعين. اثنين هم لهم العينية، ولكن انت اي تقرض، الكيس الايمن او الكيس الايسر، ما تقول احدهما، احدهما ما يقبل. فلا بد ان يقع القرض على معين، فلا يصح اقراض المبهم كاحد هذين. تقول اقرضك احد هذين الكيسين، نقول ما تقدر، لا بد ان تعين. وان يكون قدره معلوما بالكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والعد فيما يقدر بالعد، فلا يصح اقراض صبرة، عفوا اقراض صبرة، صبرة صبرة مضاف اليه، من طعام جزافا. الصبرة يعني الكومة، عطين كومة من القمح، ما ندري كم كيلو، كومة كود، نعم. إذن هذه الكومة لابد أن توزن أولا حتى نعرف الوزن كم. لما تقول أنا أقرضتك هذا المقدار، ولو قدر بكلية معينة وملأ، وملأ أحسن خلينا ملأ، ما نقول إناء معينا، ولو قدر بكلية معينة وملئي، يكون معطوف على كلية، وملئي إناء معين حتى يصح أنه مضاف إليه، غير الكيل المتعارف، لأنه بالسوق مثلا نفرض هذا الكيل الكيلة، يعني نفرض بوطي الأناناس مثل قبل، فلا بد أنه يكون معين، عادة أكو كيل معين حتى الوزن، أنه وزن معين في نفس البلد. غير الكيل المتعارف يبلغ قوطي من شكل ثاني مثلا، أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة، العام يعني الناس، لا يبعد الاختفاء به، لكن الأحوط وجوبي أو استحبابي، استحبابي استحبابي قاعد يخالف المسألة، لكن الأحوط استحبابا خلافه. يعني يقول تجيب صخرة معينة، نفرض الأوزان أكو كيلو كيلو وثلاثة، أنت تحط لك صخرة تقول أنا هذا أتعامل بهذا الوزن، هذا ما متعارف التعامل بهذا الصخرة. نعم لو تعرف وزن الصخرة بالضبط كم، قلت تحدد الوزن، لكن افرض صخرة تأخذها من الشارع تقول أنا خلاص شغلي مع هذه الصخرة، في هذه الحالة نقول نعم يكتفى به، لكن الأحوط خلافه، نعم مسبوق بفتوى، قال يكتفي يبعد الاكتفاء، لكن الأحوط يصير احتياط استحبابي لوجود حكمين بينهما الاحتياط، واضح؟ شيء ما مو واضح عيد الفرق بين احتياط الوجوبي والاستحبابي. مسألة ستة، يشترط في صحة القرض القبض والإقباض، واحد يعطي والثاني يأخذ حتى يسرقه القرض يكون صحيح، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض. يقول لك هذا الكيس من الحنطة، أنت تأخذ الكيس، ولا يتوقف على التصرف، بمجرد ما تأخذ تقبض هذا الكيس خلاص انت مقترف، حتى لو ما تصرفت يعني طبقت هذا القبض. فإذا شرطه فقط القبض والإقباض، واحد يعطي والثاني يأخذ، فقط هذا المقدار، مو بالضرورة أنه يتصرف بهذا القرض، قد يخلي هذا الكيس سنة عنده ما يتصرف. خلنا نكتفي بالمقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.